من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى روايات الطهارة، وذكرنا أن الكلام لا زال في الكتاب، فهل نحكم بنجاسته أو لا؟ ذكر المصنف طائفة من الروايات فضلا عن الآية الكريمة بالنسبة إلى الكتاب، فهل تدل هذه الروايات على النجاسة؟ انتهينا إلى أن بعضها تدل على نجاسة الكتاب. درسنا من الآن يبدأ. بعد أن انتهينا من دلالة الروايات على نجاسة الكتاب، لأن الآية كما انتهينا سابقا لا تدل على نجاسة الكتاب، بالنسبة إلى روايات الطهارة، المصنف يقول كما توجد طائفة تدل على النجاسة، كذلك توجد طائفة تدل على ماذا؟ تدل على الطهارة. نبدأ بذكر روايات الطهارة. الرواية الأولى هي صحيحة العيس بن القاسم، نقرأ الرواية أخوان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: إذا كان من طعامك، يعني أنت يا أيها المسلم، وتوضأ، ولا يقصد منه الوضوء الشرعي، وإنما يقصد منه غسل اليدين، فهنا إذا كان الطعام من طعامك وتوضأ فلا بأس. فإذا هذه الرواية تدل على أن الإمام جوز مؤاكلة الكتاب، ونحن نعلم أن المؤاكلة نوعا خارجا توجد مماسة ما بين الكتاب وبين ماذا؟ وبين الطعام الذي سوف يأكله من؟ المسلم. الذي سوف يأكله المسلم. إذن من ناحية الملامسة عليكم السلام عن طريق الطعام بين الكتاب وبين المسلم، هسه احنا ما نريد نقول يا قبل كانوا يأكلون الثريد ويا مثلا ماء مضاف اللي هو المرق، هسه ما نريد ندخل بالتفاصيل. بالنتيجة أكو ملامسة ما بين الطرفين، بين المسلم وبين الكتاب، لو ما أكو ملامسة. فمع وجود الملامسة، مع ذلك الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا؟ جوز المؤاكلة. إذن الإمام يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن نجاستهم نجاسة ماذا؟ نجاسة عرضية، وليست نجاسة ماذا؟ وليست نجاسة ذاتية. هاي النجاسة العرضية ما هو منشأها؟ منشأها أنهم يشربون الخمر، يأكلون لحم الخنزير، ويأكلون ما لا نرى ماذا؟ ما لا نرى طهارته. فإذا بناء على هذا الكلام جوز الإمام ماذا؟ جوز الإمام مع وجود نجاسة عرضية، جوز الإمام أن يؤكل المسلم الكتابي، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام يرى نجاستهم ماذا؟ يرى نجاستهم العرضية. بعد ذلك الإمام يقول لا بد هذا الكتابي عندما تريد أن تؤكله لا بد أن يقوم بغسل يديه. السؤال هو هذا: لو كان الكتابي من ناحية النجاسة نجاسة ذاتية، لو كانت نجاسته ذاتية، غسل اليدين شنو ينفع له؟ يزيد الطين بله، راح مشكلة تصير، يعني راح النجاسة تتوسع لو ما تتوسع؟ تتوسع. إذن لو كانت نجاسته نجاسة ذاتية، غسل اليدين الذي أمر به الإمام سلام الله تعالى عليه بلا ريب لا ينفع. إذن غسل اليدين من يا باب؟ من باب أنه نجاسته نجاسة عرضية. فلعله ولو على مستوى الاحتمال أنه نجاسة عرضية أصابت يده، الإمام قال يغسل يديه قبل أن ماذا؟ قبل أن يأكل، من باب أنه لعله يده لامست ماذا؟ لامست النجاسات واضح إلى هنا. إذن هذه الرواية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى طهارة الكتاب. نقرأ إخوان. فإنها تدل على طهارة الكتاب من ناحيتين. الناحية الأولى من تجويز مؤاكلته على البيان الذي ذكرناه فلا نعيد باعتبار أنه الملامسة تتحقق، ومن عليكم السلام ومن فرض توضيه، ليس الوضوء الشرعي بل العرفي، أي غسله، أي غسله غسل يدين قبل المؤاكلة. وإلا لو كانت النجاسة ذاتية فلا ينفع ماذا؟ فلا ينفع الغسل. هذه الرواية أخوان وردت، هسه هاي الرواية بعد تامت الدلالة على ماذا؟ على طهارة الكتاب. هذه الرواية وردت في كتاب الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 348 حديث 4222. يقول الصدوق: وسأله العيص بن القاسم، سأله بعد، واضح هذه الرواية ماذا؟ من جهة نستطيع أن نقول ماذا؟ مضمرة. من جهة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى طريق الصدوق المن؟ إلى العيص ابن القاسم صبرا. هذه الرواية كذلك مذكورة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي في الجزء التاسع في صفحة 88 حديث 373. مباشرة يقول الشيخ الطوسي: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. إذن عندنا مشكلة بهذا السند مال التهذيب؟ ما عندنا مشكلة. حسين بن سعيد ثقة، بالنسبة إلى صفوان ثقة، العيص كذلك ثقة. إذن وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد قلنا أنه توجد ثلاثة طرق وأحد الطرق صحيح بلا ريب، إذن لا توجد مشكلة في كتاب التهذيب كما يقول المصنف، هي صحيحة. كذلك هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 263 الحديث الثالث أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس وهو ثقة، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن عبد الجبار ثقة اللي هو بن أبي الصهبان، عن صفوان ثقة، عن العيص ثقة. فكذلك هذه الرواية تكون صحيحة على طريق الكافي وعلى طريق ماذا؟ وعلى طريق التهذيب. نعم نقدر مثلا نروح إلى سند الشيخ الصدوق إلى العيص، لكنه هذا بعد باعتبار ثبتنا صحة الرواية عن طريق الكتاب فلا حاجة إلى. إذن هذه الرواية تكون صحيحة سندا وتامت ماذا؟ وتامت الدلالة. هذه يا رواية أخوان. الرواية الثانية، الرواية الثانية وهي صحيحة ابن سنان عبد الله، هذه الصحيحة نقراها من الكتاب. سأل أبي، من هو اللي يقول؟ عبد الله. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، شو يركزوا لي بهاي الرواية أخوان، ساعدوني في تقريب الاستدلال. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، وأنا ماذا؟ حاضر. قال له: إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، يرد الثوب ماذا؟ علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه. إذن يقوم بماذا؟ يقوم بغسله. زين. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. ذلك المن اسم إشارة باعتبار أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. يقول له: لا تغسله إذا كان، قول وياي، لا تغسله إذا كان سبب الغسل هو هذا. كمل. لأن فإنك جاي يعلل الإمام، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه بالخمر أو بلحم الخنزير، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه ماذا؟ أنه نجسه. هذه ماذا؟ هذه صحيحة عبد الله ابن سنان. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: الإمام سلام الله تعالى عليه عندما سئل من قبل عبد الله حول هذه الأسئلة، أنه ثوب أعير إلى الذمي، يأكل لحم الخنزير، يشرب الخمر، الإمام لاحظ أن المرتكز في ذهن السائل، المرتكز في ذهن السائل أن النجاسة لمن تشار؟ تشار إلى الذمي بما هو ذمي، لو إلى ما يخالطه الذمي من الخمر والخنزير. واضح؟ إذن ما هو المرتكز، ما هو المرتكز في ذهن السائل؟ أن النجاسة نجاسة ذاتية لو عرضية؟ واضح؟ أسأل الإمام سلام الله تعالى عليه، يقول له مدام المرتكز في ذهنك أنه الخمر نجس وهو يساوره، والخنزير نجس وهو يساوره، مدام أنت إشكالك من هذه الناحية فصلي فيه ولا تغسله، لأنك أعرته إياه وهو ماذا؟ وهو طاهر. إذن هنا المرتكز في ذهن السائل أن النجاسة نجاسة ماذا؟ نجاسة عرضية، بل أكثر من ذلك. الآن عندما قال للإمام أعير ثوبي للذمي، لو كانت النجاسة نجاسة ماذا؟ ذاتية، بلا ريب هذا الذمي لبس الثوب لو ما لبسه؟ زين، يوجد عرق، توجد دسومة من الجسم، فهنا أسعفون، خلونا مع العرق، هنا لو كانت النجاسة، قلوا وياي، نجاسة ذاتية، ألا كان ينبغي على ابن سنان أنه يسأل عن العرق؟ ليش حصر السؤال بمن؟ بالخمر والخنزير. فإذا يتبين أنه بالنسبة إلى النجاسة التي هي ثابتة في ذهن ابن سنان، يا نجاسة النجاسة العرضية، لأنه بحكم العادة وبحكم الواقع الخارجي أن الذمي بلا ريب قد لبس الثوب، وبلا ريب يوجد اتصال رطب ما بين الثوب وبين ماذا؟ وبين الذمي. فهنا هذه المساورة ما بين الذم وهذا الثوب، هذه المساورة ألا يلتفت إليها العرف أو العادة الخارجية أنه كل واحد يلبس ثوب الآخر بلا ريب ماذا؟ ينتقل إليه، يعني إلى الثوب، شيء من اللابس، مع أنه ابن سنان شنو خفية عليه هذه الأمور لو جلية، مع ذلك سأل عنها. إذن ماذا يتضح؟ أن النجاسة ماذا؟ نجاسة عرضية. فكرة صارت واضحة؟ إذن هذه كذلك الصحيحة تدل على ماذا؟ على طهارة الكتاب. يقول، نقرأ، يقول إما، يعني وهذه الصحيحة كذلك تدل على الطهارة بالنسبة للكتاب، إما لإمضائه عليه السلام، كمل، ما ارتكز في ذهن السائل، ما الذي هو مرتكز في ذهن السائل؟ من انحصار المحذور بمساورته للنجاسات. إذن مو النجاسة ذاتية وإنما الخمر والخنزير، أو بلحاظ تعرقه فيه غالبا. واضح؟ إذن من ياجه صار، من جهة ذاتية لو من جهة عرضية؟ ها؟ فإذا هنا بالنسبة إلى العرق بحكم الغالب أكو انتقال لو ما أكو انتقال؟ بلا ريب أكو انتقال. فإذا لا من ناحية التعرق ولا، فإذا تدل على النجاسة ماذا؟ تدل على النجاسة العرضية. واضح؟ زين، هذه يا رواية سندها. هذه الرواية وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 393 حديث 1497 الشيخ المفيد، يعني يقول الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله، يعني الشيخ المفيد عن جعفر ابن محمد. جعفر ابن محمد من هو؟ ابن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات. عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان. نقرأ السند: الشيخ المفيد ثقة، جعفر بن محمد ثقة، سعد بن عبد الله ثقة، منو؟ لا ثقة. عن أحمد بن محمد، من هو أحمد بن محمد هنا؟ لا الأشعري، الأشعري. عن وهو ثقة. عن الحسن بن محبوب ثقة. عن عبد الله بن سنان كذلك، ماذا؟ كذلك ثقة. نفس هذه الرواية قد وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 361 حديث 1495. ماذا قال الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب؟ سعد، يعني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان. كون الروح لمن؟ للمشيخة. ونطلع طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي، نقول ما نحتاج، ما دام في الاستبصار أثبتنا أن الطريق صحيح فلا داعي إلى ماذا؟ إلى الذهاب إلى المشيخة وإخراج طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله، والطريق كما ذكرنا سابقا هو طريق ماذا؟ طريق صحيح. زين، نأتي إلى الرواية الثالثة الدالة على الطهارة، طهارة الكتاب. نقرأ أخوانا من الكتاب: ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محبوب، عفوا ابن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. قال الإمام عليه السلام: ماذا؟ لا بأس، تغسل ماذا؟ تغسل يديها. بعد تخريب الاستدلال عليه شنو؟
نجاسة عرضية.
إيه يعني شلون؟ لا، من اللي سئل عن من؟ أي لا، موقع السؤال وين؟ يعني محل النزاع في السؤال وين؟ يقول له لا تتوضأ ولا تغتسل، إذن الإشكال بيها لو الإشكال بعدم غسلها ووضوئها، إذن ما أشار إلى نجاسة الجارية الذاتية، وإنما أشار إلى من؟ ببيان آخر، أن الإمام عليه السلام أمضى ما هو مرتكز في ذهن السائل، لو ما أمضى؟ أمضى. أمضى الإمام عليه السلام ما هو مرتكز في ذهن السائل، أن النجاسة التي تساور الجارية يا نجاسة، النجاسة العرضية. مع ذلك الإمام ماذا قال؟ لا بأس تغسل يديها، إذا تريد تأكل وياك مثلا، أو مثلا تريد قول وياي أنه تقدم لك الطعام، أو أنها تقوم بغسل ملابسك، أو تقوم بكذا، تغسل يديها كافي. وإلا لو كانت النجاسة نجاسة ذاتية، غسل اليدين ينفع لو ما ينفع شيخنا؟ بلا ريب لا ينفع. فإذا يشير الإمام سلام الله تعالى عليه إلى النجاسة. زين، هذه الرواية الثالثة رواية إبراهيم، هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب فقط في الجزء الأول صفحة 399 حديث 1244. يقول الشيخ الطوسي محمد بن أحمد عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود، خلص هذا السند أول شيء، هذا يا محمد بن أحمد
الحسن.
زين، وبعدين اللي وراء يا أحمد، محمد بن أحمد عن أحمد عن أبي عن إبراهيم بن أبي محمود، واضح؟ طلعناها من البكرة؟
لا، هو بعيدة
وسائل. اي منو هذا؟ ها اخوان زين يا احمد هذا محمد ابن احمد عن احمد عن ابراهيم بن ابي محمود. اولا اذا اريد نعرف هذا يا احمد نروح لمن؟ نروح لابراهيم نشوف ابراهيم من الذي يروي عنه. فوجدنا ان الذي يروي عنه من هو؟ احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي. زين محمد ابن احمد لابد ان نذهب لمن؟ الى احمد لنرى من من المحمدين يروي عنه. فوجدناه انه ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمه. ويوجد فرق زماني بين الشيخ الطوسي وبين ماذا؟ وبين صاحب كتاب نوادر الحكمه. فنحتاج الى طريق من الشيخ الطوسي الى محمد ابن احمد ابن يحيى. ويوجد في كتاب المشيخه 4 طرق، 2 صحيحان واثنان ليس بصحيحين. اما بالنسبه للطريق الاول الذي ذكره الشيخ الطوسي قال اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه كمل وياي عن محمد بن احمد بن يحيى. وهذا الطريق ماذا؟ وهذا الطريق صحيح. نعيد اخبرني الحسين بن سعيد، يعني منو؟ شيخ الطوسي يقول اخبرني الحسين بن سعيد الحسين بن عبيد الله الغضائري عن احمد بن محمد ابن يحيى اللي هو منه احد الاحمدين. واضح زين عفوا مو ابن يحيى ابن الحسن احمد بن محمد بن الحسن عن ابيه محمد بن الحسن عن محمد بن احمد بن يحيى. وهذا الطريق بلا ريب طريق صاحبي بس مؤنة واحدة ما هي؟ فقط إذا بنينا على شيخوخة الإجازة يكون هذا الطريق صحيحا. زين هسه أنت مثلا ما تبني كالسيد الخوئي رحمه الله، لابد أن نذهب إلمن إلى الطريق الثاني. ونحن نعلم أو كما هو التحقيق أن شيخوخة الإجازة ماذا؟ تكون كافية وأمارة على الوثاقة. الطريق الثاني، الطريق الثاني شوي ركزونا بي أخوان. أخبرنا شيخ الطوسي يقول أخبرنا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، 3 مشايخ أخبرونا كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسن البزوفري. إذن هذول 3 أخبروا عن من؟ عن 2. هذول 3 بلا ريب واحد منعتهم ثقة. عن من؟ عن العلوي والبزوفري. البزوفري مجهول الحال، العلوي ثقة. جميعا يعني هذان 2 جميعا عن أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري الثقة، عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الطريق بلا ريب طريق صحيح. فتكون الرواية كما قال المصنف أنها رواية صحيحة. أخوان ترى هذا المراد تعب شيخنا صحيح أنا كذي بدقيقتين 3 بس هاي ترى متعبة أراد لها متابعة. زين بقيت الرواية الأخيرة. إذن هاي الرواية رواية إبراهيم تدل على ماذا؟ على طهارة الكتاب. الرواية الأخيرة هذه الرواية أو إذا صح روايات الدالة على جواز نكاح الكتابية متعة أو مطلقا بعد ضم الملازمة العادية. خلي نقرأ الرواية في الوسائل جزء 20 صفحة 536. محمد بن يعقوب، طبعا مجموعة من الروايات، نأخذ واحدة مو مهم السند الفكرة، ولا هي مجموعة من الروايات، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار يعني، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال عليه السلام: إذا أصاب المسلم فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى يحبها. قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. تقريب الإسلام أصور واضح. الإمام يعني شو يريد يقول له؟ يريد يقول له المشكلة بيها من يا ناحية؟ من ناحية شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. زين، هي زوجته لو مو زوجته؟ مو قال بعد ضم الملازمة العادية، أو تأكل معه، تشرب معه، تنام معه، تغتسل معه، وهكذا. زين، المساورة واضحة لو مو واضحة بينهما؟ واضحة المساورة. فالإمام سلام الله تعالى عليه يعلم بهذه المساورة، مع ذلك منعه. لو منعه من يا جهة؟ من ناحية الخمر وأكل لحم الخنزير. إذن بناء على هذه الروايات، طبعا ثلة من الروايات، أنا قرأت فقط الرواية الأولى، ثلة من الروايات تشير إلى صحة الزواج من الكتابية من جهة، ومن جهة أخرى الروايات تعاملت معها معاملة ماذا؟ معاملة النجاسة العرضية. زين شيخنا، بعض الفقهاء آنذاك الذين يذهبون إلى نجاسة الكتابي ويعبرون الكلب وأخويه، زين شلون يحلون مشكلة هذه الروايات؟ زين، هي من ناحية نجسة ذاته يعني كالكلب. زين، هو واضح تطبخ لك، تغسل ملابسك، مدري شنو.
بعد حسب الفتوى سيدنا يفتون بالنجاسة، أكيد ما يلتزمون بها الروايات.
ثله ثله
ما يلتزمون بها
روايات صحيحة.
يقول عندي إجماع، يقول عندي قدماء أفتوى.
بس إجماع في قبال رواية، روايتين. خل أقول لك كم رواية موجودة. 536، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 روايات.
ما حد ابتلى بها.
لا شنو؟ لا بالعكس، ترى شيخنا 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 في العصور المتأخرة، شيخنا في العصور المتأخرة يعني بعد 48، يعني بعد تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، وراء 48 يلا قل الاحتكاك ما بين المسلمين والكتابيين. أما قبل 48 شنو؟ وين ما تروح أكو حارة يهود، وأكو حارة النصارى، وأكو واضح هذا. الآن قل احتكاكنا مع النصارى، الآن قل احتكاكنا مع النصارى. الآن تعال للعراق، البصرة، الناصرية، العمارة، الكوت، أحياء باسم اليهود، أحياء باسم اليهود. زين شنو؟ شنو ماكو مساواه؟ شنو ماكو زواج بيناتهم بلا ريب؟ هاي من جهة، من جهة أخرى الآن كثير من المغتربين مش قد متزوجين، واضحة يعني مثلا محتاج إلى هو هذا. تقول أقول فضلا أنه أنت في دار الإسلام هم جاي يعيشون وياك. النتيجة، إذن إلى هنا عندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تشير إلى ماذا؟ تشير إلى النجاسة. زين خليها وراء هذا. طائفة من الروايات تشير إلى ماذا؟ وطائفة من الروايات تشير إلى الطهارة. ملاحظة قبل أن نصل إلى مرحلة العلاج. كم مرة مرت علينا كلمة لا بأس أو فلا بأس؟ ولا بأس صريحة بمن؟ صريحة في الجواز. إذن بعض الروايات سواء كانت الدالة على النجاسة أو الروايات الدالة على الطهارة، إذن بعض الروايات صريحة في النجاسة وبعض الروايات صريحة بمن؟ زين. وكذلك بعض الروايات ظاهرة في النجاسة وبعض الروايات ظاهرة بمن؟ في الطهارة. إذن مو كل الروايات على نسق دلالي واحد، إذن بعض الروايات صريحة وبعض الروايات ماذا؟ بعض الروايات ظاهرة. فإذن هنا نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى هاتين الطائفتين، طائفة النجاسة وطائفة الطهارة. نأتي إلى العلاج ما بين هاتين الطائفتين المتعارضتين. هسه النتيجة شنو؟ قبل أن ندخل في علاج التعارض، ذكرونا أخوان بخارطة التعارض. عندما نقع في مشكلة التعارض بين روايتين أو بين طائفتين، ساعدوني شوية أخوان، كيف شنو أنت صاحب الحدائق، كيف نسير مع علاج التعارض؟ أولا العلماء يقسمون التعارض إلى تعارض غير مستقر وإلى تعارض مستقر. إخوان هاي خارطة، يعني هذه المسيرة، مسيرة الفقيه، يعني أول مرة يجي للتعارض غير المستقر. إذا كان التعارض غير مستقر بمعنى أنه بالإمكان أن يوجد بين الدليلين المتعارضين توجد أو يوجد تطبيق لأحد قواعد الجمع العرفي، أطلاق، تقييد، حكومة، مدري شنو، فإذا قدرنا نرفع التعارض بين الروايات المتعارضة أو بين الطوائف المتعارضة عن طريق الجمع العرفي، بلا ريب لا ننتقل إلى من؟ لا ننتقل إلى التعارض المستقر. زين، وهم من حقك تقول ليش نتمسك به التعارض غير المستقر قبل التعارض المستقر بصورة مجملة وتفصيلها بعدين. نقول باعتبار أن الجمعة ما بين الأدلة أولى منين؟ أولى من طرحي ولو إحدى الروايات. أن نجمع ما بين الدليلين أولى من أن نطرح ماذا؟ كلا الدليلين أو أحد الدليلين. إذن نأتي إلى الجمع العرفي. إذا لا، مثلا هذه كانت صريحة بالنجاسة وهذه صريحة بمن؟ بالطهارة، فننتقل إلى من؟ ننتقل إلى التعارض المستقر. في التعارض المستقر، معنى التعارض المستقر يا شيخنا أن الأدلة قد تكافأت، أن الأدلة ماذا؟ قد تكافأت، وبعد تكافؤها نبحث عن ماذا؟ نبحث عن المرجحات. في علم الأصول ذكروا مرجحين، المرجح الأول نلاحظ يا هي من الروايتين أيهما هي الموافقة للكتاب الكريم، فالموافقة للكتاب الكريم تقدم على الرواية التي تكون مخالفة له. قولوا يا المرجح الثاني أن تكون إحدى الروايتين مخالفة لمن؟ مخالفة الرواية للعامة، يكون ماذا؟ مرجحا. خذوا بما خالفه، الرشد في خلافهم، وهكذا. فإذا هنا نرجح ماذا؟ نرجح الروايات التي تخالف العامة. هاي الخارطة، هذه خارطة التعارض. هذه الخارطة تطبيقها اليوم جدا واضح في كلامنا، تطبيقها جدا واضح في كلامنا. سؤال والجواب عليكم شيخنا، نقدر نبدأ من التعارض المستقر بعدين نروح التعارض غير المستقر؟ ما نقدر. إذن لابد أن نسلك ماذا؟ التعارض غير المستقر أولا، بعد ذلك نبدأ بمن؟ نبدأ بالتعارض المستقر. زين، نبدأ بكلام صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يقول نرجح روايات النجاسة، نرجح روايات ماذا؟ روايات النجاسة، ونرجح روايات النجاسة لأنها موافقة للكتاب الكريم ومخالفة للعام، يعني مخالفة للتقية. ها شيخ آيات أجب، إيش قال صاحب الحدائق؟
مباشرة للتعارض
المستقيم. الفكرة صارت واضحة ببيان آخر. صاحب الحدائق ماذا قال؟ قال أسلم بوجود تعارض ما بين الطائفتين، ولكن نقدم طائفة روايات نجاسة الكتاب لأنها موافقة للكتاب الكريم، إنما المشركون نجس. والعامة، هذا المرجح الثاني، طبعا نحن نكتفي بمرجح واحد، والعامة أفتوا بالطهارة، إذن روايات النجاسة ماذا؟ مخالفة للعامة، فنأخذ ماذا؟ فنأخذ بها. هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب الحدائق. شنو رأيك؟ زين. أولا نقول نحن لماذا نسير مع خارطة التعارض بما ذكرناه قبل قليل؟ لأنه النتيجة التي يصل إليها صاحب الحدائق ما هي؟ أن روايات الطهارة شنو؟ أحسنتم. ونحن نقول ماذا؟ نقول الجمع أولى من الطرح. سؤال، ليش الجمع أولى من الطرح؟ نذكر أدلة ثلاثة بصورة سريعة على تقديم التعارض غير المستقر على التعارض ماذا؟ على التعارض المستقر. أولا أن العقل يحكم بأولوية الجمع، وأن الجمع أولى من الطرح، لأنه حسب الفرض، أنت مو قلت قبل شوية أن التعارض فرع التكافؤ؟ يعني الرواية الأولى أو الطائفة الأولى، الرواية الثانية، الطائفة الثانية، أنهما متكافئتان. إذن كل رواية تشتمل على مقدمات الحجية، يعني السند والدلالة والجهة. شنو معنى أن هذه الرواية حجة؟ يعني من ناحية السند، حجية السند، حجية الدلالة، وحجية أو أصالة ماذا؟ أصالة الجهة، يعني الرواية لم تكن في ظرف تقية. من نجل هاي الطائفة نجد أن هذه الطائفة أدلة حجية الخبر ينطبق عليها، من نجل هاي الطائفة نجد أن أدلة حجية الخبر ينطبق عليها. إذن العقل ماذا يقول؟ بعد تمامية حجية الرواية في الطائفتين، العقل يقول الجمع أولى من الطرح، لأن هاي الرواية تامة الدلالة والسند، وهذه الرواية تامة الدلالة والسند. ليش أنت تتنازل عن روايات الطهارة بعد تمامية ماذا؟ بعد تمامية حجيتها، خلو نجمع ما بيناتهم، أولى من أن نطرح ولو إحدى الروايتين. إذن دليلنا الأول على وجوب إعمال قواعد الجمع العرفي، وأن الجمع أولى من الطرح، لأن العقل يحكم بأولوية الجمع، وأنه أولى من الطرح، لأن كلا الروايتين المتعارضتين قد وصلتا إلى مرحلة التعارض بعد تمامية وتكافؤ الروايتين. فإذا تطرح واحدة من عتن خلاف ماذا؟ العقل يقول لك يا بخطأ، هذا العقل يرفض لا ما يرفض. إذن هذا يا دليل الثاني. نقول نخرج عن الجمع العرفي، نخرج عن الجمع العرفي متى ماذا؟ متى ما استحكم التعارض. فإذا استحكم التعارض في هذه الحالة نترك الجمع العرفي، وإلا إذا لم نصل إلى مرحلة التعارض المستقر فالأصل ماذا؟ الأصل أن نعمل بكل دليل، هذا هو الأصل، الأصل أن نعمل بكل دليل. وإذا كنا في مرحلة التعارض غير المستقر فإذا كل دليل نقدر نحافظ على أصله، لو ما نقدر إذن لا، قولوا ياي، إذن لا نقوم بمن؟ إذن لا نقوم بإسقاط إحدى الروايتين فضلا عن كليهما. وثالثا نقول الدليلان المتعارضان كل واحد منهما من الدليلين له دلالة ذاتية، خلينا نسميها مطابقية، ودلالة عرضية خلينا نسميها التزامية. كل دليل، هذا الدليل له دلالة ذاتية، وهذا الدليل له دلالة ذاتية، هذا الدليل له دلالة مطابقية، هذا الدليل له دلالة مطابقية. أدلة الطهارة تدل على الطهارة، أدلة النجاسة تدل على النجاسة، هاي الدلالات نسميها شيخنا دلالات مطابقية. سؤال والجواب عليكم، وكل دليل يدل على وجود دلالة التزامية، ما هي الدلالة الالتزامية؟ ما هي الدلالة الالتزامية لكل دليل؟ ها؟ أحسنتم. كل دليل يقول أنا صحيح وبالالتزام، أن الدليل الآخر ماذا يكون؟ يكون كاذبا. فهنا نحن أمام خيارين، أمام خيارين، الخيار الأول أن نعمل بأحد الدليلين ونطرح الدلالة الأصلية للدليل الآخر، نعمل بأحد الدليلين، نأخذ مثل ما يقول صاحب الحدائق، نأخذ بروايات النجاسة ونترك روايات ماذا؟ الطهارة. هذا احتمال لو مو احتمال؟ الاحتمال الثاني أن نحافظ على الدلالة الأصلية لكلا الدليلين ونتنزل عن الدلالة الالتزامية لكلا الدليلين. هل أنتم بين خيارين، يا خيار تأخذون به؟ نأخذ بالخيار الثاني، لأنه قلوا ياي أن نتنزل عن الدلالة الالتزامية لكلا الدليلين أولى من طرح إحدى الدلالتين المطابقيتين الذاتيتين للدليل، وبلا ريب نأخذ بكلا الدليلين على مستوى الدلالة المطابقية ونتنزل عن الدلالة الالتزامية، هذا أولى. إذن من هنا نقول أننا نقدم قواعد الجمع العرفي على قواعد ماذا؟ على قواعد التعارض المستقر. صاحب الحدائق رحمه الله للأسف ماذا؟ أخذ بقواعد، قولوا ياي، التعارض المستقر، ولم يلتزم بقواعد الجمع العرفي. النتيجة التي وصل إليها صاحب الحدائق ما هي؟ ها؟ يعني شنو؟ يعني أسقط روايات، شنو يعني أسقط؟ يعني هذه الروايات مكذوبة على الأئمة عليهم السلام، يعني لم تصدر منين؟ حتى لو كانت صحيحة السنة. فإذن هاي الروايات بعد تنزلنا عن دلالتها المطابقية لو ما تنزلنا؟ تنزلنا عن دلالتها المطابقية، إذن هاي الروايات مكذوبة. مو إحنا كل دليل يدل بالدلالة المطابقية على صدق مضمونه وبالدلالة الالتزامية على كذب الدليل الآخر، شنو يعني كذب الدليل الآخر؟ يعني لم يصدر من الإمام. هسه واضح هذا يا شيخنا، هذا هو الحل الذي ذهب إليه من؟ نحن نقول له بل إعمال قواعد الجمع العرفي أولى من الذهاب إلى التعارض المستقر. إذن يرد على صاحب الحدائق أنه أنت ذهبت إلى قواعد التعارض مباشرة، وقواعد التعارض لا بد، يعني الترجيح بالكتاب والمخالفة العامة فرع التعارض المستقر، ونحن نقول لك بالإمكان أن نجمع ما بين الدليلين المتعارضين ومع إمكان التعارض بعد نصل إلى التعارض المستقر لو ما نصل؟ لا نصل. أنت قبل شوية قلت أن روايات النجاسة فيها صراحة وفيها ظهور، وروايات الطهارة فيها ظهور وفيها صراحة. زين، وقاعدة كم مرة أخذناها؟ إذا اجتمع نص أو صريح مع ظاهر نؤول الظاهر بقرينة النص. هسه شلون تريد تجمع هاي يمك بعد، بس بالنتيجة نجمع ما بين الدليلين لو ما نجمع؟ بالإمكان أن نجمع ما بين الدليلين. إذن يا صاحب الحدائق، أن نتنزل عن الدلالة الالتزامية أولى من أن نتنزل عن من؟ عن الدلالة المطابقية. هذا ردنا على من؟ إشكال يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.